الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا متن العقيدة السفارينية لمؤلفها الإمام السفاريني رحمه الله. قال رحمه الله: وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادات أهل العلم أن يعتانوا في سرد ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع. وصار من عادات أهل العلم أن يعتانوا في سرد في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وستة أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي، حبر المالى فرد العلى الرباني رب الحجام حد جا الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحه فهو الأثر، سقاض ريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة ما نازل الرضوان أعلى الجنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قوله رحمه الله وبعد، هذه الكلمة تطلقها العرب أو أطلقوها لبيان أن ما سيأتي خلاف ما قد سبق، وهو الفاصل بين المقدمة وبين الموضوع. وقد اختلف العلماء من الذي قال أولا وبعد، أو من الذي قال أولا أما بعد. هذا لا يهم، لأن الأولويات أو الأوليات ليس بعلم ينفع ما لم يترتب عليه حكم. قال رحمه الله: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمعنا. تقسيم العلوم الشرعية إلى أصول وفروع هذا هو المشهور، لا سيما عند المتأخرين، أنهم يسمون علم الاعتقاد بالأصل، ويسمون علم الفقه أو العلم العملي بالفرع. ويدخل في العلم العملي الأخلاق والمعاملات والعبادات، لكن هذا التقسيم فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعرف عنهم هذا التقسيم ولا عن خير القرون، إنما أول ما جيء بهذا اللفظ تقسيم العلوم الشرعية إلى أصل وفرع، أول ما عرف في كلام المعتزلة الذين بنوا على هذا مسألة التكفير، فيقولون: من خالف في الأصل كفر، ومن خالف في فرع لم يكفر. والوجه الثاني الذي يدلنا على أن هذا التقسيم ليس بسديد أنه ما من مسألة فرعية إلا ولها جهة اعتقادية. فمثلا الوضوء معلوم أنه من مسائل العملية، من مسائل الفقه، لكن لو أن إنسانا أنكر غسل الوجه فهذه الآن مسألة فقهية تعلقت بمسائل الاعتقاد، ولذلك جمع من أهل العلم لا يرون هذا التقسيم. ولكن حتى نكون منصفين، فربما نجد تقسيم العلوم الشرعية إلى أصول وفروع في كلام العلماء، وإنما يقصدون مجرد التقريب لا عين الفصل، بمعنى أنهم يقولون أن ما ترتب عليه عمل وعبادة وأخلاق وتعامل فهذا فقه، وهو فرع مبني على العلم، لأن العمل في الشرع مبناه على العلم، والعلم هو الذي يسمونه أصلا. فجرى في كلامهم هذا التقسيم من غير أن يرتبوا عليه الأحكام المختلفة التي تكون على تقسيم المعتزلة. ولذلك أهل السنة كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالفون أهل البدع في هذا الباب، من جهة أن أهل البدع يقولون من خالف في أصل كفر، وإن خالف في فرع لم يكفر. أهل السنة عندهم القاعدة مضطردة أن المخالف في الأصل وفي الفرع إن كان مؤولا فإن التأويل مانع من تكفيره ويكون مبتدعا. فاضطراد هذه القاعدة في الأصول دون الفروع هذا ليس موجودا في كلام المنتسبين إلى السنة من أهل العلم، وإنما يوجد في كلام المعتزلة ولا شاعر. لكن إذا قلنا أن هناك شيء يبنى على شيء، عليكم السلام ورحمة الله، فمما لا ريب فيه أن الأعمال مبناها على العلم، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. فلو تصورنا في أي مسألة فقهية أخلاقية نجد أن الإقرار والاعتقاد سابق على العمل. فمثلا الوضوء، لا يمكن لأحد أن يتوضأ تقربا إلى الله عز وجل إلا لعلمه السابق أنه فرض من الله عز وجل، فهذا اعتقاد. وهنا من هنا ينبغي لنا أن ندرك أن مسائل الفقه، كل مسائل الفقه فيها جانب اعتقادي وهو الإقرار والإذعان والقبول والانقياد. لما يقول عبد الله بن شقيق أو غيره من التابعين ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة، ما الذي نفهمه؟ نفهم أنهم كانوا يرون أن الإقرار بمسائل الإسلام، ادخلوا في السلم كاف، الإقرار بمسائل الإسلام هذا كاف في مسائل الفقه، أما العمل فصاحبه إن فعل كان مؤديا للواجب وإن لم يفعل كان عاصيا إلا الصلاة. فإذا مسائل الفقه مبنية على الأصل وهو الاعتقاد. ولذلك يقول العلماء إذا وجد الفرع ولم يوجد الأصل لا فائدة، وإذا وجد الأصل ولم يوجد الفرع فإن هذا الأصل ينفع. لكن ما هو هذا الأصل؟ هذا هو الاعتقاد بكليته، ليس الاعتقاد بجزئيته. التوحيد كله ليس توحيد الربوبية. لذلك قال رحمه الله فاعلم أن كل العلم، الألف واللام فيه هنا في الإضافة، كل العلم يعني العلم الشرعي لا يقصد به العلوم الدنيوية، كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. القرآن والسنة أيها الإخوة، القرآن والسنة أصل في الدلالة على العلوم الشرعية، وكل ما عدا القرآن والسنة فهو فرع. كذلك التوحيد أصل باعتبار أنه المبدأ به، أصل، والأعمال والفقه مبنية على هذا الأصل. قال رحمه الله: كالفرع للتوحيد. ما هو التوحيد؟ سيأتي بيانه من كلام المصنف رحمه الله. قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغ. هذا التوحيد هو العلم الذي لا يجوز ولا يسوغ لأحد ما دام عاقلا مدركا بالغا يفهمه أن يترك طلبه. هذا معنى هذا النظم، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، بمعنى أن كل مكلف يجب عليه أن يتعلم مسائل الاعتقاد. لما نقول مسائل الاعتقاد يعني مسائل الاعتقاد جملة، أما من حيث التفصيل فهذا غير لازم إلا للعلماء والمنتسبين للعلم. هذا العلم الذي لا ينبغي لعاقل أن يترك طلبه لأنه واجب على كل مكلف. لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: القرآن على أربعة أنحاء، شيء منه لا يعذر بجهله أحد، وهذا هو الاعتقاد والتوحيد والإيمان، وشيء منه لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وشيء من تعرفه العرب من وجوه كلامها، وشيء من لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فعلم التوحيد واجب على كل العبيد العاقلين البالغين. ومن هنا ندرك أن التكليف متعلق بالعقل، والواجب على كل عاقل أن يطلب هذا العلم. قال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. المصنف رحمه الله أشار إلى أن العلم الذي يجب أن يطلبه المكلف أن يعلم ما يجب لله تبارك وتعالى، وما يجوز وما هو محال. هنا قال: فيعلم الواجب، الواجب له جل وعلا. الواجب كما تعلمون لغة معناه اللازم، ومنه قوله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت إلى الأرض فلزمت. هنا يقول: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. المسلم يجب عليه أن يعلم ما الذي يجب لله تبارك وتعالى، فحينئذ يؤدي الواجب ويعتقده. ما الذي لا يجوز في حقه جل وعلا فيمتنع منه. مثلا لو قال لك أيها المسلم أحد: هل الله جل وعلا له ولد؟ ماذا تقول؟ يستحيل أن يكون له. إذن هذا من المحال، يجب أن تعتقد أن هذا محال. لو قال لك قائل: الله جل وعلا العبودية له أو له ولغيره؟ ماذا تقول؟ له وحده. إذن هذا واجب له وحده سبحانه وتعالى. العلم واجب له وحده سبحانه وتعالى. وأما أنه سبحانه وتعالى يأمر بأشياء ولا يأمر بأشياء من قبيل الجواز فهذا أمر آخر. فمن هنا ندرك أن الواجب على المسلم حينما يعتقد في ربه جل وعلا أن يفهم القدر الذي يجب لله جل وعلا، سواء تعلق بصفات الكمال والجمال أو تعلق بالحقوق والواجبات التي يجب أداؤها لله سبحانه وتعالى لا لغيره، أو تعلق بأفعاله جل وعلا. فتأمل، إذن الواجب قد يكون في أي جهة؟ قد يكون، أعيد مرة ثانية، الواجب قد يكون في صفاته تبارك وتعالى، الواجب قد يكون في أفعاله جل وعلا، الواجب قد يكون في ألوهية الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعتقد أن الألوهية حق خالص لله جل وعلا، وأنه من حيث ما يجب لله الكمال، الغنى المطلق، فكل ما دخل في الكمال والغنى المطلق فهو واجب لله سبحانه وتعالى. وكذلك في أفعاله جل وعلا، فإنه جل وعلا يخلق ويرزق إلى آخره. أما المحال فالمحال الذي يجب على المسلم أن يعتقده هو كل ما يناقض المعاني السابقة الثلاثة، فكل نقص في الصفات محال في حقه جل وعلا، وكل ما يدل على نقص في أفعاله جل وعلا فهو محال في حقه سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك يجب على المسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا أفعاله كلها مبنية على الحكمة، وشرعه كله مبني على الحكمة. إذن هذا محال، محال أن الله جل وعلا يشرع لعباده أن يعبدوا غيره، هذا محال. أما الجائز فهذه أمور متعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، فجائز أن الله سبحانه وتعالى يخلق كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، وجائز في حقه جل وعلا أن يتصف ببعض الصفات التي لا تكون من قبيل الواجبات ولا من قبيل المحالات. وهنا أحب أن ننبه أن المحال قد يكون محالا شرعيا وقد يكون محالا عقليا، ولكن دلالة المحال العقلي لا يكفي فيه العقل، بل لا بد أن يدل عليه الشرع. وأما دلالة المحال الشرعي فيكفي فيه الشرع ولو لم يدل عليه العقل. قال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. يقول بعض العلماء رحمه الله أن هذه من المؤاخذات على السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه إنما بدأ رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الواجب والمحال والجائز، وليس هكذا كانت دعوة الأنبياء، ما قالوا أبدا لمدعويهم أنه يجب عليكم أن تعتقدوا الواجب والمحال في حقه جل وعلا، وإنما يأمرونهم بالواجب في حقهم وينزهون الله عز وجل عن المحال. نقول أن هذه المؤاخذة في غير محلها، لأن دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبنية على اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الواجب، وقوله ما لكم من إله غيره هذا هو المحال، لا يمكن أن يكون هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. لا شك أن أهل العلم رحمه الله صنفوا في باب الاعتقاد مصنفات، وهنا أحب أن أذكر أن المصنفات في باب الاعتقاد منقسمة إلى ثلاثة أقسام: مصنفات تسرد عقيدة السلف دون التعرض إلى أقوال الخلف، وهذه المصنفات ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بها. مصنفات تسرد عقيدة السلف ولا تذكر عقيدة الخلف. نريد مثال على هذا كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ومع الأسف أكثر الناس اليوم لا يبدأون بهذا، وهذا غلط. الواجب على المسلم أولا يعرف صحة الاعتقاد بغض النظر عن كلام الناس. القسم الثاني من المصنفات مصنفات تسرد عقيدة السلف مع الرد على العقائد الخلفية، وهذا أمثلته كثيرة. من أمثلة هذا النوع كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، كتاب السنة للإمام الخلال رحمه الله تعالى، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وشرح اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وهكذا. القسم الثالث مصنفات تهتم بالرد على أهل البدع مباشرة، وهذه المصنفات كثيرة، ومن أشهرها في المتقدمين كتاب نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي، كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، وأما كتب شيخ الإسلام مثل بيان تلبيس الجهمية، درو تعارض العقل والنقل. قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. هذا يجعلنا أن ننظر إلى أن طريقة المصنفين في التأليف أيضا منقسمة إلى قسمين: قسم نظم، وقسم هو نثر. وأكثر المؤلفات في الاعتقاد إنما هي من باب المنثورات، أما النظم في باب الاعتقاد فإنما عرف في المتأخرين، مثل نظم السفاريني ومنظومات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنظومة ابن القيم. تعرفون أعظم منظومة في الاعتقاد هي النونية الشافية الكافية التي ألفها في بيان عقيدة الفرقة الناجية، وأحسن شرح للنونية هو شرح شيخ مشايخنا الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله تعالى. فهذا الشرح من هذا العالم شرح عظيم جلي واضح. وأيضا ممن نظم العقيدة وهو من أحسن المنظومات، وليت الشباب كلهم يحفظون هذا النظم، نظم سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله، فإنه نظم سلس شامل، نظم سلم الوصول إلى علم الأصول. وهو رحمه الله شرح هذا النظم بنفسه في كتابه معارج القبول. وقوله أن يعتنوا في سبر ذا، السبر المقصود به هو من مصطلحات أهل الكلام، ويقصدون بكلمة السبر يعني الجمع التام، قال: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. هذا باعتبار أن أكثر الناس يحبون المنظومات، والمنظومات تثبت في الأذهان، ولكن من الناس من يثبت في ذهنه وفي عقله المنثور، لأنه يعني النظم يسهل للحفظ. لا شك أن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر، لذلك العلماء رحمهم الله نظموا جميع العلوم، ما في علم إلا وفيه منظومات، لا يخطر ببالك علم إلا وتجد فيه منظوما في الأنساب في اللغة في البلاغة في الآخر. قال كما يروق للسمع ويشفي من يروق للسمع، لأن السمع إذا تعود على النظم فإن النظم فيه أوزان أوتار، فيصبح السمع يتلقى المعلومة ويدخله إلى العقل بطريقة سلسة لأنها مسموعة بطريقة يعني موزونة، فحينئذ حتى لو نسي الإنسان بيتا يمكن بطريقة الأوزان أن يتذكرها. قال ويشفي من ظما، لا شك أن المنظومات مقربة للعلوم، لكن كونها يشفي من ظما هذا إذا كان النظم ليس مختصرا ولا معتصرا، لأن بعض المنظومات أشبه ما تكون بالألغاز من شدة الاختصار. أنتم تعلمون الآن هناك من أهل العلم من يعمل اختصارات مثل النظم الذي عمل للورقات مثلا أو نظم الأجرومية، أحيانا يكون صعب أصعب من المتن. لماذا؟ لأن النظم قد لا يستطيع ناظمه أن يسهل العلم لأن الأوزان لا تساعده، لكن قوله يشفي من ظما يعني إذا كان النظم موسعا. قال فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. قوله نظمت لي عقيدة فيه دلالة أنه نظم هذه العقيدة لنفسه وأراد أن ينفع نفسه أولا، وهذا غرض عظيم من مقاصد التأليف. إنسان أول ما يبدأ يؤلف يريد نفع نفسه، يريد استذكار العلم، يريد إثبات العلم في قلب، يريد جمع القول مسألة، مو بلازم يخرجها للناس. فهذه مسألة عظيمة يا أخوان، لذلك كان كثير من السلف يؤلفون ويؤلفون ويؤلفون ولا يخرجون إلا بعد 40. ما هو مثل اليوم يصبح الرجل يؤلف رسالة ولا طول يخرج للناس، هذا غلط. قال رحمه الله فمن هنا نظمت لي عقيدة. العقيدة فعيلة مأخوذة من العقد، وهو الربط على الشيء، ومنه عقد النكاح. والعقد قد يكون حسيا كعقد الحبل أو معنويا كعقد البيع والزواج. وهنا المقصود به المعنى اللغوي الذي ينعقد القلب عليه، وذلك لأن الإيمان عقد بين العبد وربه. كيف الإيمان عقد بين العبد وربه؟ يا مشايخ، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذا هذا عقد تم، الإجابة القبول تم. أيضا أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني بين عبدي. أنت تقول أشهد أن لا إله، إقرار منك، تلتزم أو لا تلتزم؟ إذا المعنى معنى العقيدة في اللغة واضحة الدلالة على المراد، لكن هل هذا المصطلح مصطلح العقيدة هل كان موجودا في ألفاظ الشرع أو أنه مستخدم من كلام اللغة فحسب؟ يعني كلمة عقيدة كلمة الاعتقاد لو تتأملون في مؤلفات الأئمة كل المؤلفات مؤلفة باسم إيش؟ الإيمان، السنة، الشريعة، إلى أن جاء البيهقي فألف كتاب الاعتقاد، وجاء بعده القاضي أبو يعلى فألف كتاب، القاضي أبو الحسين بن الفرة فألف كتاب الاعتقاد، وحتى الطحاوي متنه ليس هو الذي سماه بعقيدة الطحاوية، الناس سموه بالعقيدة الطحاوية. إذن نقول هذا المعنى، معنى الاعتقاد مأخوذ من المعنى اللغوي، فهو مفهوم شرعا وليس منطوقا نصا. المنطوق النص الذي جاء في الكتاب والسنة ما هو؟ الإيمان، الإسلام، لا اللي جاء في الكتاب والسنة، الإيمان، الإسلام، التوحيد. لاحظ الأسماء، هذه الأسماء هي التي جاءت في الكتاب والسنة، الإيمان والإسلام والتوحيد. الإيمان في القرآن كثير، ذكر الإيمان، ذكر الإسلام كثير في القرآن والسنة، ذكر التوحيد أيضا جاء في حديث معاذ بن جبل، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله كما في رواية البخاري في آخر، ليس في الأول وإنما في آخر صحيح، في الأول جاء بلفظ فادعوهم إلى شهادة الله، وجاء في آخر كتاب التوحيد من صحيحه فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. أما لفظ السنة والشريعة وإلى آخر فهذا جاء في كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وجاء بعضها في نصوص الشرعي، ولكن ليس معرفا بأل. الشاهد أن كلمة العقيدة مدلولها اللفظي واضح، وهو مأخوذ من المعاني الشرعية. قال أرجوزة وجيزة مفيد. إذن الشيخ رحمه الله مشى في نظمه هذا على طريقة الأرجوزة، وهي من الأوزان الشعرية المعروفة. قوله وجيزة مفيدة معناها أنها ستكون هذه المنظومة منظومة مختصرة إن شاء الله جل وعلا ومفيدة. قال نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. قوله نظمتها في سلكها مقدمة يريد أن يبين كيف قسم هذا النظم. يقول قسمت هذا النظم بأن جعلت لهذا النظم بعد الافتتاحية مقدمة ثم ست أبواب. أي عندكم مقدمة. هذا السؤال، ما الفرق بين المقدمة والمقدمة؟ اسم مقدمة اسم مفعول، ومقدمة. طيب إذا كان الناظم هو الذي قدم فيصير اسم مفعول، وهذا هو المراد، وهذا هو المراد، بخلاف مقدمة الجيش فهم الذين تقدموا فيكون بالكسر، يكون بالكسر اسم فاعل. دائما في المصنفات تقول المقدمة، من الذي قدمه؟ مؤلفه، ناظمه، ما هو اللي تقدم عشان تقول مقدمة. فهمنا؟ هذه مسألة مهمة، أنتم في اللغة إن شاء الله تدركون هذه المسألة. قال نظمتها في سلكها مقدمة، يعني جعلت هناك مقدمة قبل الأبواب الستة. طيب قبل المقدمة في افتتاحية ما أشار إليها، هو لما الآن يتكلم هذه إشارة إلى الافتتاحية. قال وست أبواب كذاك خاتمة. طبعا الأبواب الستة يا إخوة مدركة من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله جعل الأبواب الستة، الباب الأول في معرفة الله تبارك وتعالى، وذكر فيها مسائل مهمة. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، ما هو في الإيمان على أركان الإيمان. الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك إلى آخره، جعلها في ستة أبواب ثم ختمها بخاتمة. خاتمة ولا خاتمة؟ خاتمة بالكسر، يعني هو جعل كلامه خاتمة، هذا الكلام الأخير جعله خاتمة لما سبق. قال وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. الوسم بمعنى وضع العلامة، ولذلك يقول العرب وسمت الدابة، أي جعلت عليها علامة. وكان جاء في الحديث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدقة، إذن الوسم بمعنى وضع علامة، وهذه العلامة إما أن يكون رسما وإما أن يكون اسما. العلامة إما أن يكون رسما كما هو في وسم الدواب، وإما أن يكون اسما، وهنا في المصنفات لا بد أن يكون اسما. أما لو وضع ختم فسيكون رسما. قال وسمتها بالدرة المضي، إذن ما بأي شيء وضع لها علامة؟ بالاسم، الدرة المضية. يقول الدرة المضية. الدرة معروف عندكم، ما هو الدر؟ الدر اللؤلؤ.
الدر كاللؤلؤ.
الدر كاللؤلؤ، لكن ما هو الدر؟
شيء ثمين.
شيء ثمين، هو نوع من الأحجار. الدر والياقوت نوع من الأحجار التي تكون في باطن الجبال وفي باطن الأرض. قال في حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال وإذا بالدر والياقوت يتساقط من جناحه. ها؟ الدر والياقوت. فالدر نوع من الأحجار الكريمة. إشارة من المصنف رحمه الله أن هذا الاعتقاد شيء كريم عظيم أغلى من أحجار الدنيا الكريمة في نظر الناس، ينبغي المحافظة عليها. قال المضية. المضية من الإضاءة، أضاء الشيء يضيء إضاءة، وهي مضيئة ومضية، وإنما سهل الهمزة بالياء لأجل النظم. الدرة المضية، والمضية اسم فاعل، وهي تضيء للإنسان درب الاعتقاد. قال في عقد أهل الفرقة المرضية. الفرقة هي الجماعة من الناس، الفرقة الجماعة من الناس. وأما الفرقة فمعناه الاختلاف، فالفرقة اسم وصفي، وأما الفرقة بالضم فهو وصف وليس اسما. تقول الناس في فرقة، يعني في اختلاف، وهذه فرقة يعني اسم. قال في عقد أهل الفرقة المرضية، وسيأتي إن شاء الله بيان سمات هذه الفرقة المرضية عند الله عز وجل. المرضية عند الله سبحانه وتعالى، المرضية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرضية عند الصحابة، المرضية عند العلماء. قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، لما قال إن هذه الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، بين من الذي يكون أمام وإمام هذه العقيدة التي ينتسب إليها الإمام. قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي. قد يقول قائل لماذا لم يقل على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل على اعتقاد الصحابة؟ هذا السؤال وارد ولا لا؟ وارد. فالجواب أن كلا يدعي أنه على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الرافضة ولا لا، حتى المعتزلة. هذا أمر سهل، لكن لا أحد سينتسب إلى أئمة الدنيا في الاعتقادات الفاسدة، ولكن وجد من انتسب من أهل البدع إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كبشر المريسي، فقد كان معتزليا وينتسب إلى أبي حنيفة زورا وبهتانا. وجد من ينتسب إلى الإمام الشافعي وهو أشعري، وجد من ينتسب إلى الإمام مالك وهو أشعري، ولكن لم نجد أحدا ينتسب إلى الإمام أحمد إلا وهو سني. فهذه ميزة، لذلك قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي. والسداد مر معنا ذكره، معناه التوفيق في إصابة الحق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم علي قال واذكر في دعائك السداد، سداد السهم، سدادك السهم. الحنبلي هو نسبة إلى جد الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، إمام أهل الحق ذي القدر العلي. أما إمامة الإمام أحمد فكما قال غير واحد من العلماء أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة بلا نزاع، فكل سني بعده إنما يعتزي إليه رحمه الله تعالى. بل قال علي بن المديني كلمة جميلة، قال كلمة جميلة، قال إن الناس ردهم الله يوم الردة بأبي بكر ويوم مسألة خلق القرآن بالإمام أحمد. حبر الملا، الحبر بمعنى ذو العلم الواسع. لماذا سمي حبرا؟ جاء في القرآن اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر، الحبر هو العالم. قيل إنه لفظ أعجمي ومعناه في العربية ذو العلم الواسع، وقيل الحبر كلمة عربية مأخوذة من مداد القلم، وذلك لأن الرجل كلما كان عالما كلما كان مداد علمه ظاهرا. والملأ، ما معنى الملأ؟
مخففة الملأ. الملأ مخففة الملأ.
إيش معناها طيب؟
القوم.
القوم. أنا أذكر في عام 1990 كنت أدرس على أحد مشايخنا من أهل الحديث كافية ابن حاجب في النحو، وهو حي الشيخ عبد الله ابن عبد الغني رحمه الله، والده والدي وحفظه الله. أنا درست على الشيخ عبد الله كتاب الكافية، وهو درس على والدي كتاب الكافية، ووالدي درس على والدي كتاب الكافية. كان والده رحمه الله جبل من جبال السنة، وغريب وحيد في 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 ديار كله يظهر السنة، ما في أحد يعينه. حتى لما أراد أن يقيم الجمعة في القرية قالوا عنه هذا جن، ما كانوا يعرفون الوهابية فكانوا جن. الشاهد أن الشيخ عبد الله قال لماذا يسمون العالم عندنا بالملا؟ ملا يسمونه. أنتم تعرفون إني ملا، أنا حتى أنا ملا، الملا فلان بالكويت بعد يسمونه ملا. هي كلمة فارسية لكنها ليست فارسية بحتة، هي عربية فرست لكنها مأخوذة من الامتلاء. لذلك يقولون ملأ من الناس. لماذا سموا ملأ من الناس؟ لأنهم جماعة ممتلئة لا يمكن أن يؤتوا، يعني ما هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، هكذا قال بعض اللغويين في فقه اللغة. حبر الملأ فرد العلا الرباني، نسأل الله جل وعلا أن يرفع درجته في عليين. أما كونه رباني رحمه الله فهذا يظهر من تعليمه للناس. من هو العالم الرباني؟ قال ابن عباس الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كبار. وقال غيره الرباني هو الذي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى مخلصا، ولا تعارض بين هذه الأقوال. رب الحجة، ربي بمعنى صاحب، رب الحجة يعني صاحب الحجة، والحجة بمعنى جمع حجة، حجة وحجج وحجة، و يمكن أن يكون المراد العقل، أي صاحب العقل المحاجج، لأنه رحمه الله حاجج أهل البدع بمعقولاتهم فأخرسهم، ونقل المنقولات فأسكتهم. قال ماحي الدجى الشيباني، أما الدجى معناها الظلام. وهو رحمه الله إنما محى ظلمة البدعة بثباته على الحق وقوله بالصدق حتى أظهره الله جل وعلا. الشيباني، طبعا الشيباني هذه قبيلة عربية من القبائل اليمانية التي سكنت بغداد. الإمام أحمد رحمه الله شيباني بغدادي نشأة ووفاة، نيسابوري ولادة. ثم قال فإنه إمام أهل الأثر. هذا تعليل، لماذا جعل اعتقاده على اعتقاد الإمام أحمد؟ هذا تعليل، فإنه هذه فاء تسمى ترتيب ما سبق على ما سيأتي. فإنه إمام أهل الأثر إلى الآن. الناس إذا أرادوا الطعن في أحد يقول هذا حنبلي، هكذا يقولون، يريدون أن يستصغروا وما علموا أن أهل الأثر هم أهل الخير وهم أهل خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم. الأثر معروف المقصود به من حيث العموم الأحاديث وأقوال الصحابة وأفعالهم من حيث العموم. وخص قوم كلمة الأثر بما ينقل عن الصحابة والتابعين، والأول هو الأشهر، أن كلمة الأثر إذا أفردت فهي من حيث العموم، إذا أفردت يدخل فيها الأحاديث. أما إذا ذكر مع الحديث فالحديث يكون مختص بكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأما الأثر فيكون مقصود به ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقال قوم كما قال الشيخ أن الأثر والحديث مترادفان، وضعف هذا من حيث الاصطلاح لا من حيث اللغة. من حيث اللغة يمكن إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا. ضعف الترادف بعض أهل العلم ولم يقولوا به. قال فمن نحى منحاه فهو الأثري. الله أكبر. الأثري نسبة إلى أنه لا يقول شيئا في الاعتقاد بالمعقول، وإنما يقول في الاعتقاد بالمنقول. قد ذكرت في الدرس الماضي أن أي مسألة عقدية لم يتكلم فيها السلف فليست من مسائل الاعتقاد، لا ينبغي لنا أن نخوض فيها. ثم قال رحمه الله سقى ضريحا حله صوب الرضا. اللهم آمين. والعفو والغفران ما نجم أضاء. سقى مبني للمعلوم، والفاعل محذوف تقديره سقى الله ضريحا. الله جل وعلا هو الذي ينزل رحماته ومغفرته ودرجاته وكرمه على من يشاء وعلى قبر من يشاء. الضريح اسم يطلق على المدفون في القبر، وعرفت الأضرحة في العالم الإسلامي كإصطلاح على القبر المبني عليه البنيان. كل قبر يبنى عليه بنيان يسمى ضريحا، وتعلمون أن هذا أمر غير جائز، ولكن إلى عهد قريب بل إلى الآن هناك بناء على قبر الإمام أحمد في بغداد، وبناء على قبر الإمام أبي حنيفة في بغداد، وبناء على قبر عبد القادر الجيلي الجيلاني في بغداد. قال سقى ضريحا حله صوب الرضا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل الله سبحانه وتعالى صوبه رضاه جل في علاه. قال والعفو والغفران ما نجم أضاء. العفو هو الصفح، والغفران أصله مأخوذ من الغفر وهو الستر. وذلك قال العلماء الفرق بين العفو والمغفرة أن العفو عدم ترتب الأثر وهو الحكم، ما يؤاخذك الله جل وعلا، أما الغفر فهو الستر أي لا يذكر لك ذنبك. لذلك المسلم يقول أستغفر الله أي أطلب غفره بأن يستر علي، فإذا ستر الله على عبد فإنه حصل العفو. وأما العفو وحده فإنه ربما لا يكون معه ستر، فيمكن إنسان أن يؤاخذه الله جل وعلا أمام الملأ ثم يعفو عنه، أما من ستر عنه فإنه معفو عنه. قال ما نجم أضاء، أضاء أصلها أضاء، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا دعا يدعو بدعاء يكون يعني يدوم زمانا حتى يكون ذلك أدعى لأن يكون الدعاء مستمرا. لكن هل هذا ورد؟ يعني هل ورد في القرآن والسنة الدعاء على الدوام؟ أنتم حفظة القرآن أنتم، يعني هل جاء في القرآن عن أحد من الأنبياء ولا أحد من الصالحين أنه قال رب اغفر لي ولوالدي إلى يوم القيامة؟ ها؟ يوم يقوم، بس ما قال إلى يوم القيامة، إحنا نريد إلى. هل هذا ورد؟ كثير من الناس اليوم يقول حتى في الصلاة على النبي ماذا يقول؟ يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما قمري غردا، يعني على الدوام. هل هذا ورد؟
هو قال وللمؤمنين وللمؤمنات.
إيش هو؟
يعني رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
أيوة،
هذه جنس تشمل كل،
بس كمل كمل.
ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين.
لا أنا أقصد تحديدها بإلى، هل ورد؟
لا،
فهمت قصدي؟ يعني نسمع بعض الخطبة ماذا يقول، أو بعض الشعراء يقول اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، يعني على الدوام. هل هذا ورد؟ هذا سؤال الآن. هل يقول إنسان نحن قلنا إيش نصير أثريين؟ إيش معنى أثريين؟ يعني حتى في دعائنا نتبع الأثر. هل ورد أن أحد من الأنبياء أو أحد من الصحابة قال اللهم اغفر لي ولذريتي إلى يوم القيامة؟ ما ورد
لفظا، بس
ما دام لفظا ما ورد فخلينا في اللفظ الذي ورد. ايش رايكم يا شيخ؟
ها؟
لا لا، هو ورد في كلام العلماء، انا ما انكر هذا، اتكلم هل ورد في كلام الصحابه، هل ورد في كلام الانبياء؟ دائما في ادعيه الانبياء الكمال، وفي ادعيه الصحابه التمام، واما في ادعيه من بعدهم الزيادة والنقصان، ما في إلا هذا، يا هذا يا هذا مع الأسف الشديد. فأنا أقصد أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الصحابي قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ هل قال له قل اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار؟ لا، قال اللهم صل على محمد. فلما قال اللهم صل على محمد علمنا أن هذا خير من زيادتنا، لأن أي شيء نزيده على كلام الشارع فهذا فيه نوع استدراك. قد يقول قائل ما في مانع، قل نعم ما في مانع، لكن لو أننا سئلنا أيهما الأكمل ما الذي تقول؟ خلاص إذن لماذا نأتي بالكمال ونترك الأكمل؟ ليه؟ لماذا؟ هذا على أقل التقديرات يعني. على كل حال نتدارس وياكم يعني، ليت الباب مفتوح، يمكن تبحثون هل ورد تحديد الدعاء إلى كذا أو تحديد الصلاة إلى كذا عن الأنبياء والصحابة، ما في بأس، مجال البحث مفتوح.
ما ناح قمري وأرض قاعود، يدل على الاستمرار والدوام.
طيب هذا
ما ناح قمري وأرض قاعود،
نفس الفكرة.
قال رحمه الله وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. نسأل الله أن يحل علينا وعليكم أيضا منازل الرضوان في أعلى الجنة بفضله وكرمه وجوده، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إحنا نأخذ ونعطي معكم عشان ما تملون من الدرس ونستفيد منكم. نفتح مجال أسئلة أبو محمد. زين. نبدأ من اليمين.
هل البدع عندهم منظومات يحذر منهم؟
أي طبعا عندهم منظومات في العقائد. نعم عندهم منظومات ومنثورات. الآن لا يحضرني يعني منظومة معينة لكن فيه منظومات كثيرة بعد مو بواحد ولا اثنين. نعم. أيوة.
بارك الله فيكم. بس في ذكر كلمة العقيدة. يعني قيل بأن الصحابة يعني اختلفوا في بعض مسائل العقيدة وما إلى ذلك. استشهدوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج.
نعم.
في ليلة الإسراء والمعراج. وبعدين رد بعضهم يقول إنه ما فيش تعارض ودفع التعارض. فيعني لو تفضلتم وتكرمتم يعني بين هذه المسألة.
نعم هذه مسألة مهمة. هل هناك اختلاف في مسائل الاعتقاد؟ الجواب مسائل الاعتقاد إجماعية. مسائل الاعتقاد إيش؟ إجماعية. كل مسألة فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فتيقن أنها ليست من مسائل الاعتقاد.
لا يقول يا شيخ إن مسائل الاعتقاد نفسها درجات.
لا خلنا نكمل بس. دقيقة الله يحفظك. نقول كل مسألة اختلف فيها الصحابة فتيقن أنها ليست من مسائل الاعتقاد. فماذا نجعلها إذن؟ أحد أمرين، إما أن تكون متعلقة بمسألة من مسائل الاعتقاد أو أنها هذا اللي قاله الشيخ عنه أو أن هذه المسألة من مسائل ليس الاعتقاد. نضرب الآن مثال على ما ذكره الشيخ. يقولون أنكم تقولون مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها، الصحابة اختلفوا من هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون إن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد. من هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. نقول نحن نعتقد أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. كونهم اختلفوا ليس معناه أنهم اختلفوا في الاعتقاد، إنما اختلفوا في الاستدلال من يكون الإمام. هم متفقون لا بد أن يكون الإمام. إذن مسألة الإمامة والخلافة مسألة أصلية في الاعتقاد، والخوارج هم اللي خالفوا قالوا ما يلزم وجود الإمام، ممكن الناس بدون إمام يمشون. إذن مسألة اتفاقية. أما كون أبو بكر رضي الله لما تولى الخلافة الصحابة رضوان الله عليهم متفقون لا بد من الإمام، ولا ليش الأنصار مجتمعين في دار بني ساعدة؟ ليش؟ يعني لعلمهم أنه لابد. أبو بكر وعمر ذهب إليهم لعلمهم أنه لابد، فلما قال لهم أبو بكر الأئمة من قريش أذعنوا خلاص. إذن هذه مسألة أيضا مهمة، أن الصحابة رضوان الله عليهم قد انتبه قد يتنازعون مورد الدليل لا المدلول عينه، فلما تبين لهم الدليل لم ينازعوا في أصل المسألة. فالدليل قد يخفى. أضرب لكم مثال، إحنا الآن فيكم حفاظ لكتاب الله عز وجل، وفينا من لا يحفظ القرآن الآن كله، فلو سألنا سائل ما هو الدليل على أن الله جل وعلا له عين، ممكن بعضنا يستحضر الدليل وبعضنا لا يستحضر الدليل. فاستحضار الدليل وذكر الدليل شيء، والمدلول متفق عليه. المدلول متفق عليه. نأتي إلى قضية اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لا. نسأل الآن سؤال، هل الصحابة اختلفوا في أن الله لا يرى في الدنيا ولا اتفقوا؟ اتفقوا أن الله لا يرى في الدنيا. طيب هل الصحابة اتفقوا على أن الله يرى في الآخرة ولا ما اتفقوا؟ إذن ما في اختلاف. اختلاف الآن في ليس في مورد النزاع، في صورة منفردة. أنا وأنت الآن لو أردت عليك صورة سنختلف. كيف سنختلف؟ أنا أضرب لك مثال. لو قال لك قائل أبا أحمد، لو قال لك قائل هل
والد جابر عبد الله بن حرام لما كلمه الله عز وجل كفاحا، هل كلمه الله عز وجل كفاحا رأى ربه ولا ما رأى ربه؟ هذه مسألة فردية متعلقة بمسائل الرؤية. أصل مسألة الرؤية متفق عليها أنها لا تكون في الدنيا وأنها تكون يوم القيامة. أما أحد الناس فلان يرى ربه لا يرى ربه، هذه مسألة. أنا أضرب لكم مثال. أنتم الآن ماذا تقولون؟ المسلمون أين مكانهم؟ في الجنة. والكفار؟ طيب إذا جبتكم اسم واحد نختلف عليه ولا ما نختلف عليه؟ طيب إذن مسائل الفردية المتعلقة بمسألة الاعتقاد هذه ما هي من مسائل الاعتقاد. نحن نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. نعم رأى ربه في المنام، وهذه ليست من مسائل الاعتقاد. لو جاء إنسان قال والله هذا الحديث ما يظهر لي أنه رأى ربه، ما يظهر لي هذا، نقول له إذن ادرس الحديث، إذا تبين لك لابد أن تقول به، ما تنكر. إذا قال في حديث رأيت نورا، قال مقصود رأيت نورا يعني نور الحجاب، بدليل نورا أن أراه. إذا هذه مو مسألة اختلاف في الاعتقاد، لأن اعتقادنا واحد. نحن نجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا. أين رأى؟ الخلاف وين وقع؟ وليلة المعراج كان في الدنيا ولا كان عند العرش؟ لا كان في العرش، ما كان في الدنيا.
يعني قبل الموت.
هذه مسألة أخرى الآن. لا لا لا، كيف لا زال في الدنيا؟
في الحديث وعلى من في الدنيا.
يعني ما ذهب، ما دخل الجنة؟ أجيبه. الدنيا. دخل الجنة ولا ما دخل الجنة؟ الجنة من الدنيا ولا من الآخرة؟
قال في الحديث لن يرى أحد منكم ربه حتى
يعني قبل. أحسنت، لن يرى أحد منكم ربه، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى لن تروا ربكم، لأن يكون في الدنيا ما يمكن نرى الله عز وجل. لكن لو أن الله عز وجل أرسل الملك، ها؟ لا في المنام مسألة أخرى، قلت لك أنها كيف؟ نعم. لا لا، المقصود لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني رؤية عيانية، رؤية عيانية. أما رؤية المنام اختلف فيها العلماء، فشيخ الإسلام رحمه الله نقل أن عن جمع من العلماء أنهم رأوا الله عز وجل في المنام، نقل على أبي حنيف والإمام أحمد وبعض الصحابة، عرفت. لكن هناك من أهل العلم من يقول إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لربه خاصة، أما رؤية غيره فكيف له أن يضبطه؟ قال شيخ الإسلام إنما يضبطه بما معه من الإيمان. نعم، المقصود أن مسائل الاعتقاد أصولها إجماعية، أفراد مسائلها نختلف عليها ما يضر. ما في مسألة اختلاف في العقيدة، مسألة اختلاف في الاستدلال في العقائد. أنت ترى أن هذا الدليل على هذا، مثلا أضربك مثال، لو جاء إنسان وقال لك هل قوله جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يجي إنسان يقول هذه ليست من آيات الصفات، ويجي آخر يقول هذه من آيات الصفات، هو يثبت اليد وأنت تثبت اليد، إذن في غير الموضوع. طيب قوله جل وعلا أينما تولوا فثم وجه الله، يجي بعض المفسرين يقول أن الآية هذه ليست من آيات الصفات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره يرى أنها من آيات الصفات كما قال ابن خزيمة. فإذا الاستدلال قد نختلف فيه، لكن أصل المسألة نحن متفق عليه. كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه، ما الذي يترتب عليه من الاعتقاد؟ أعطوني إيش الاعتقاد المترتب عليه؟ ما له علاقة، لأن نحن نعتقد أن الله عز وجل يرى في الآخرة. المترتب على هذا الاعتقاد ما هو؟ النعيم. نعتقد أن الله لا يرى في الدنيا، ما الأثر المترتب على هذا الاعتقاد؟ أنه لو جاءنا الدجال ولا غيره قال أنا ربكم لن نصدق.
نعم. نعم. يترتب عليه شيخنا المسألة دي فتح باب يعني باب
شرط، لا لذلك نقول ما في اختلاف في مسألة الاعتقاد. ما في اختلاف.
هل صح على الإمام أحمد أنه رأى ربه؟
شيخ الإسلام ينقله. نعم.
صحيح.
نعم.
الشيخ ما قال الشيخ صحيح. الشيخ قال شيخ الإسلام ينقله. فلا تقول أنت على الشيخ صحيح.
شيخ الإسلام أدرى بالإمام أحمد مني.
الشيخ أخذ المذهب الاحتياط يعني. في قوله وسمتها بالتربة المضية وسمتها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحمار الذي وسد فقال لعن من
في وجهه نعم.
وفي حديث لعن الله الواشم، هل هناك فرق بين الوسم والوشم؟
إيه في فرق. الوسم علامة قد يكون بكي أو بسكين أو بسن أو بأي شيء، أما الوشم فهو شيء خاص يكون تحت الجلد مع وضع لون أزرق تحته لكي يبقى ويثبت. نعم.
في قوله أيضا على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إلى آخر المقال الشيخ، هو اختار المذهب الحنبلي، وضح لما شرح فضيلته جزاك الله خير، فإنه إمام أهل الأثر.
نعم.
وباقي الأئمة مالك الشافعي أبو حنيفة رحمه الله تعالى،
نعم،
هل هناك مثلا تفضيل سيتمذهب مذهب الإمام أحمد؟
لا، هو شوف في الاعتقاد ما في اختلاف بين الأئمة الأربعة، وإنما عرف الخلاف عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله في بعض المسائل، مثل أنه كان رحمه الله يرى السيف، مثل أنه رحمه الله نسب إليه أنه كان يرى الإرجاء، إرجاء مرجعة الفقهاء، لكن الصواب نعم الصواب أنه رجع من هذا وهذا، فصار الأئمة كلهم على مذهب واحد. لكن لماذا الإمام اختار المذهب الحنبلي؟ قلنا السبب لم ينتسب إليه إلا أهل الأثر، أما الأئمة الآخرون انتسب. الآن لو سألت أي أشعري يقول ليش مذهبك، إيش يقول لك؟
شافعي حنبلي.
طيب
الأئمة انتسبوا المذهب الحنبلي كثيرون.
هذا بعدين وجد، لكن يعني في الغالب يعني لما جاء التميميين بعد كم؟ بعد 400 سنة من الإمام أحمد، نعم، أو 200 سنة تقريبا.
خبط فضيلتك عن التكفير، ذكرت قصة.
أنا خطبت عن التكفير؟
نعم.
وين؟
خطبة الجمعة.
نعم.
ذكرت قصة جزاك الله خير، مسألة الشباب لما أتوا إليك وقالوا مسألة تكفير الحاكم وكذا.
إيه نعم.
استدلوا ومن لم يحكم بما أنزل الله. ذكرت فضيلتك جزاك الله خير مسألة الماء.
نعم.
عايزين بس توضيح عن هل الماء مصدرية أو غير مصدرية والمعنى يعني. أنت بس.
لا هذا متيسر، أي كتاب تفسير تفتحه متيسر إن شاء الله، لكن نريد أن نفهم ما الأثر المترتب على لو قلنا أنها مصدرية أو قلنا موصولة. لا، الأثر أمشي الأثر. لما يقول الإنسان ومن لم يحكم بما أنزل الله، فإن قال أن ما وما بعد من الفعل المضارع مؤول بالمصدر معناه ومن لم يحكم بالمنزل فأولئك هم الكافرون، عرفت؟ فمعنى هذا أنه لو حكم بشيء من المنزل فيقال عنه أنه حكم بالمنزل، وإن لم يحكم بشيء من المنزل يقال أنه لم يحكم بالمنزل، عرفت؟ فإن قال ما هنا بما أنزل الله الذي اسم موصول والمنزل صفته معناه أنه من حيث الكل لا من حيث الفرد، أما إذا قال ما أنها نكرة موصوفة صار ومن لم يحكم بشيء منزل كفر، صار نفس عقيدة الخوارج. أي شيء أنت ما تحكم بما يعني مثلا الشرع أمرك أنك لا تحلق لحيتك، حلق لحيتك كفر. ليش؟ لأنه صار نكرة موصوف شيء، وهكذا يترتب عليه أثار. ذلك الذي اختاره الإمام ابن جرير وغيره رحمه الله أن ما هنا على إما على قول من يقول أن ما مصدرية بالمؤول بالمصدر مع فعله بما أنزل الله، ومن أهل العلم من يقول أنها موصولة الذي، وبعض المفسرين اختار غيره، ترجع إلى ترجيح الطبري تجد كلامه طيب.
شوف جزاك الله خير.
تفضل.
بالنسبة لمجالس السماع اللي بيحصل بها الأسانيد الموصولة، وأنا تلمس حضرتك في صحيح مسلم يعني عندي سند من عن حضرتك في مسجد السلام في جنوب الصوف، الحمد لله بلا فوت. فبعض الناس بيشككوا في الفائدة التي تحصل من وراء هذه المجالس يعني.
طيب بسألك سؤال، كم مرة صليت على النبي صلى
الله عليه وسلم؟
يكفي، خلي بشك
فزت بالصلاة على النبي.
يلا لو لم يكن إلا هذا يا شيخ كامل. بعدين كم يوم جلست في المسجد؟ هذا هذه فائدة أخرى. لو أنك جلست في بيتك كما جلس الآخرون الذين يقول لك قل لهم هل ختمتم المسلم؟ يجلسون عمرهم كلهم ما ختم. أنا أذكر لك مثال، لما كنا نقرأ مسند الإمام أحمد ختمنا مسند الإمام أحمد في 15 يوما. طيب كان الناس ينتقدون، إلى الآن مر على قراءتنا مسند الإمام أحمد أكثر من 6 سنوات، إلى الآن ما قرأوا ولا شيء من مسند الإمام أحمد. طيب إيش الفائدة؟
نعم. هذا
بدأ
عندهم يكفر في الأصل،
يعني
يكفر
أصل
يكفر.
نعم.
طرح
لا يكفر.
على السنة ما يفرقون.
ما يفرقون نعم.
بس يعني التأويل أو.
نعم هو التأويل هو المانع. لذلك على السنة يقول من ينكر مسائل من فروع الدين يكفر.
أهل بدعة.
لا لا أهل السنة يقولون إن من ينكر مسائل من فروع الدين عرفت مثل الوضوء والصلاة صوم زكاة الحج ينكر يكفر بإنكاره.
في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، هل الحلق يوم الجمعة؟
نعم.
يعني لو
عن التحلق
نعم. لو في مثلا مجلس المقابلة بعد الفجر يوم الجمعة،
كأنك تعرف أن احنا عندنا الفجر البخاري. على كل حال الإمام العلامة الحافظ البيهقي رحمه الله نبه على أن المقصود بالنهي عن التحلق يوم الجمعة يعني لأجل أن الناس يقدمون فينشغلون. إيش اللي كان يحصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فراهم متحلقين، هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة، فيشغل بعضهم بعضا عن الذكر وقراءة القرآن، فنهى عن التحلق يوم الجمعة. أما أن الناس يتحلقون للعلم قبل مجيء الناس فهذا لا يدخل في النهي.
قبل مجيء الناس الجمعة
نعم، إذا جاء الناس الجمعة خلاص يجب أن يتوقف. لذلك إحنا اخترنا مسجد ما فيه جمعة، عشان لو واحد مبكر يجي مثلا الساعة 7 لن يأتي لهذا المسجد، سيذهب إلى مسجد آخر.
نعم.
فالبيهقي نبه على هذا تنبيه لطيف رحمه الله. نعم. الفقه، الأخلاق، المعاملات، العبادات.
الصلاة يعني كفر.
إيش اللي تقصد بصلاة فرض؟ هو لذلك التقسيم هذا ليش أنكره؟ لأنه ما له ضابط. إن كنت تقصد الإقرار به فهذا أصل، إن كنت تقصد أداؤه مع الجماعة فهذا فرض، إن كنت تقصد أن تركه لا يكفر هذا فيه نزاع. ما في ضابط. ما يصلح ضابط.
شيخ الكريم بارك الله فيكم، هل في تأويل عند أهل السنة والجماعة في الكتاب أو في السنة؟ وما الضابط؟
التأويل نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر القواعد المثنى، أن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو أخذ الكتاب والسنة على الظاهر، الظاهر المتبادل إلى الذهن من الكلمة في حال الإفراد وفي حال التركيب. أما المؤول وهو الذي لا يتبادل إلى الذهن إلا بقرينة، سأضرب لك مثال. لو قال لنا شخص غداكم عندي، إيش تفهم؟ متى؟ غدا. الشيخ فهم غدا، لأنه لا يتبادل إلى الذهن إلا غدا. قلنا يا أخي بكرة الجمعة إحنا ما نقدر نجي. قال لي من قال لكم الجمعة؟ يا أخي أنا أقصد يوم السبت. الآن هذا المعنى الثاني الذي أخبرنا بإياه، هل كان يتبادل إلى ذهننا؟ هذا يسمى المؤول، والأول يسمى ظاهرا. فالأصل في كلام الله ورسوله الظاهر، ولا يمكن أن نقول بالمعنى الذي لا يتبادل للذهن إلا بقرينة صارخة صريحة. عرفنا؟ يعني مثلا الآن لما يجي إنسان ويقرأ القرآن والسنة يقول الله وأقيم الصلاة، إيش يتبادر إلى الذهن أي مسلم وأقيم الصلاة؟ إيش يتبادر؟ الصلاة بمعنى الدعاء؟ ها؟ خطأ، ما حد فهم الدعاء. إذن هذا هو الظاهر. لو جاء إنسان وأول قال المقصود الدعاء، أدعو مثل النصارى، النصارى ما عندهم صلاة، تركوا الصلاة المفروضة عليهم وصار عندهم بس الدعاء، قال أقيموا الصلاة أقيموا الدعاء، هذا إيش يسمى الآن؟ مؤول. لكن عنده دليل قرينة؟ ما في قرينة، فهذا باطل، هذا تحريف. فهمنا؟ المقصود أنه ليس عند أهل السنة والجماعة تأويل بهذا المعنى، هذا ما يوجد. أما تأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المؤول لقرينة، هذا لا ينكر. أنا أضرب لك مثال، لما نقرأ قول الله جل وعلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، الآن الله يهلك الجدران؟ في أحد يفهم هذا الفهم؟
إلا
أهلهم، ما أحد يفهم إلا أن المقصود وإن من قرية إلا نحن مهلكوا قرية يعني أهلها، ما أحد يفهم، فهذا ما يحتاج لتأويل. الذي يقول أن هذا مجاز أو هذا تأويل غلط، ما فهم هو معنى التأويل أصلا. طيب لما يقرأ قول الله عز وجل عن ملائكة لما جاءوا عند إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، الآن يفهم من كلمة الأهل يعني النخيل؟ قطعا لا، قيد الآن. ولا يفهم من كلمة الأهل القرية يعني جدران القرية، أهل أهل القرية أهل القرية.
ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات
نعم،
يعني يقولون فيها العلم قوله تعالى أن ترى أن الله يعلم، يعني في صرف يعني؟
لا ما في صرف. أنا أضرب لك مثال، أنت الآن تقول الصرف، هذا مثل الذي يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، يقول للغزالي أبو حامد يقول لا نرى أصابع الرحمن في أجسامنا، من أين فهم هذا؟ من فهمه السقيم، ما فهم العربي، تجاوز الله عنه. احنا الان لما نقرا القران والسحاب المسخر بين السماء والارض، هل السحاب الان ملاصق للسماء ولا ملاصق للارض؟
بين السماء.
لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين، لماذا فهمنا انه لابد يكون ملاصق، لابد يكون نرى، لماذا فهمنا هذا؟ لا، هذا فهم السقيم، لان اصل المشاهد وليس الاصل المطلق، في فرق بين الاصل المطلق والاصل المشاهد. الأصل المشاهد أن الإنسان يقيس على ذهنه، مثل أن لما قلت لكم في الدرس الماضي لما قال الإنسان جاء، كيف جاء؟ ها؟
ركب المشاة.
طيب ما نستطيع أن نعرف كيف جاء، ما ليه؟ إلا كثير من الناس يقول جاء كيف جاء، قال رجولة. ليش قال رجولة؟ لأن هو هذا المشاهد عنده، فهو صرف المعنى الكلي على المعنى المشاهدي، وهذا غلط كبير. الواجب أن الإنسان يعتقد المعنى مطلقا. فلما نجي احنا نقرا الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما ما يكون من نجوى ثلاث الا هو رابعهم، هذه هو رابعهم يلزم منها المعيه صح؟ لما يقول هو رابعهم هو خامسهم هو سادسهم، من الذي فهم ان هو هنا معناها بذاته؟ ما احد فهم الا صاحب الفهم السقيم. لما يقول الملك ولله المثل الاعلى، حتى في كلام الناس موجود، لما يقول الملك اذهبوا وانا معكم، هو جالس ولا راح؟
جالس.
طيب يا أخي إذا ما فهمنا المعية الذات، ليش فهمناها من الآية معية الذات؟ لفهم سقيم. وإلا هو معهم، هذه مقصود به معهم المعية ثابتة، لكن لا يلزم منها المخالفة، لا يلزم منها إيش؟ مخالفة، لأنه فوق العرش سبحانه وتعالى.
وما يقوله أبو حامد
إيش؟
وما يفسر يعني قال ما نرى القلوب تلمست مع أصابع، فما يقولها هو؟
إيه يقول بين قدرتين، صار ما يميث بتلاصق.
يقول بين قدرتين.
نعم. ها؟
لو جتني
عندي. أحسنت. يجي الآن الحديث هذا يقول أنتم تؤولون. أبو حامد ذكر عن الإمام أحمد أنه أول ثلاثة حديث، وهذه قصة غير ثابتة، غير ثابتة بتاتا، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول إن الإمام أحمد أول حديث أما إن عبدي فلان، أما إني جعت فلم تطعمني، عبدي جعت فلم تطعمني. يا أخي هذا مثل اللي يقول فويل المصلين ويسكت، فويل المصلين، ماذا تفهم؟ أن الهلاك للمصلين. طيب كم من الآية؟ أنا أضرب لك مثال، لو قال لك قائل أعطيت زيدا درهما، إيش فهمت أنت؟ طيب لو كمل أعطيت زيدا درهما ليشتري لي، ما تغير المعنى؟ ليش الناس ما يفهمون؟ يا أخي الحديث فيها تكمله، قال جعت فلم تطعمني، قال كيف تجوع وأنت رب، قال لو أطعمت فلانا. واضح التفسير، اختلف عن الأول والثاني ولا لا؟ لذلك يقول العلماء رحمهم الله، يقول إن الكلام في أي لغة في العالم مو بس في العربية، له معنى مفرد وله معنى مركب. فالمعنى المفرد غير والمعنى المركب غير، في فرق واضح. لا، ثلاثة أشياء ذكر منها حديث مرضت، وحديث الثالث إيش؟ هذا نسيته خلاص، تبحثها في كلام الغزالي، موجود في كتابه القائد للعقائد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.